بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن دعاه اثنان فأكثر وجب عليه إجابة الكل إن أمكنه الجمع، وإلا أجاب الأسبق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. تقدم معنا في الدرس الماضي أنه تجب إجابة الدعوة، دعوة إلى وليمة النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب. قال أبو هريرة: ومن لم يجب فقد عصى أبا القاسم. والمراد بالدعوة بالوليمة هنا وليمة النكاح، فدلنا ذلك على أنه يجب إجابتها خاصة دون باقي الولائم والدعوات، بيد أن هناك أعذارا إذا وجد بعضها فإنه يسقط الوجوب. ومن هذه الأعذار إذا كان المرء قد دعي إلى وليمتين، وذلك يقول: وإذا دعاه اثنان فأكثر، أي إلى وليمة نكاح، وجب عليه إجابة الكل إن أمكنه الجمع، بأن يأتي الأول في أول الليل أو في أول النهار، ثم يأتي الثاني بعد ذلك. قال: وإلا، أي وإن لم يمكنه أن يجيب الكل، قال: أجاب الأسبق قولا، أي الأسبق في دعوته، فيجيب الأسبق في دعوته له. قال: فالأدين، يعني إن استويا في السبق فيقدم الأدين. والسبب في ذلك قالوا: لأن الدين معتبر شرعا في التقديم، كما قدمنا الأدين في الصلاة وفي الأذان ونحوها. قال: فالأقرب رحما، أي إذا استووا في السبق للدعوة وفي الدين فيقدم الأقرب رحما، لأن قرابة الرحم هنا لها معنى، فيكون الأجر فيها مضاعفا حين ذاك. قال: فجوارا، أي فالأقرب جوارا، فإذا استووا في الأوصاف الأربعة السابقة كلها، وهو الجوار والرحم والدين والسبق، فإنه يقرع، أي يقرع المدعو، فيعمل قرعة فيجيب من خرجت له القرعة.
قال رحمه الله: ولا يقصد بالإجابة نفس الأكل، بل ينوي الاقتداء بالسنة وإكرام أخيه المؤمن، ولئلا يظن به التكبر.
نعم، هذه متعلقة بأفعال القلوب. فذكر الشيخ أن من دعي إلى وليمة، سواء كانت وليمة نكاح أو غير ذلك، فإن السنة ألا يقصد بإجابته نفس الأكل، بل ينوي الاقتداء بالسنة، لأنه حينئذ يكمل أجره ويتم. ولذلك فإن من أجاب يؤجر، وإن كان قد قصد الأكل، بل إذا نوى الاقتداء بالسنة اجتمع له الأجران. وذلك أن أفعال التي يؤجر عليها المرء بالسنة لا يلزم فيه استحضار النية، لا يلزم استحضار النية، وإنما يلزم عدم نية ما يخالفها. ولذلك قال: بل ينوي الاقتداء بالسنة، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وإكرام أخيه المؤمن، وإكرام المسلم مندوب إليه. قال: ولئلا يظن به التكبر، وذلك أن من يمتنع عن الناس ربما يظن به التكبر، ولذا فإن من عادة أهل الكبر ألا يحضروا دعوات الناس. وقد كان بعض الصالحين يدخل السوق ويخالط الناس، وهو معروف الكرخي، فلما قيل له في ذلك قال: إنه ليس لحاجة إلى البيع والشراء، وإنما نظرا لقلة مخالطتي للناس أخشى أن يظنوا في تكبرا أو أن يعتقدوا في تعظيما لشخصي، فلذلك أدخل السوق وأخالطهم لأجل ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب أكله ولو صائما لا صوما واجبا.
نعم. يقول الشيخ: إن من دعي إلى وليمة فإن المستحب في حقه أن يأكل، والمدعو للوليمة له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون مدعوا وهو مفطر غير صائم، فهنا يستحب له الإجابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من دعي إلى وليمة أن يطعم، قال: من دعي إلى وليمة فليطعم، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليدعو. فدل ذلك على أن المفطر يستحب له الأكل من الطعام. إذن الحضور إلى الوليمة واجب إذا كانت وليمة نكاح، والأكل من الطعام سنة إن كان مفطرا. وأما إن كان صائما فنقول له حالتان: إما أن يكون صومه صوم فرض، فحينئذ لا يجوز له الفطر، لأن الإمساك واجب والأكل سنة، فيقدم الواجب على السنة، مثل أن يكون صائما يوما من رمضان أو قضاء واجبا عليه ولو كان الواجب موسعا، أو أن يكون صام نذرا ونحو ذلك أو كفارة، فيجب عليه أن يتم صومه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كان صائما فليدعو، أي يدعو لصاحب الطعام. الحالة الثانية في الصائم أن يكون صائما صوما مستحبا، فنقول إن من كان صائما صوما مستحبا فلا يستحب في حقه الإفطار إلا إذا علم أن صاحب الطعام سينكسر قلبه إن لم يأكل. ويدلنا على أنه لا يستحب في حقه الإفطار ابتداء حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كان صائما فليدعو، وفي لفظ فليصلي، أي ليدعو له ويذكره بالخير. وأما إن كان ينكسر قلبه إن لم يأكل فقد روينا عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه بعض أصحابه، وحضر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض أصحابه، فاعتزل رجل في ناحية من البيت ولم يأكل وذكر أنه صائم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تكلف لكم أخوكم، أفطر وصم يوما مكانه. وهذا يدلنا على أنه إذا كان صاحب الدعوة ينكسر قلبه من عدم الأكل فيستحب حتى للصائم صوم نفل أن يأكل. هذه المسألة الأولى، عرفنا متى يكون مستحبا ومتى يكون واجبا. وبهذه المسألة يتبين أن إطلاق المصنف في قوله ويستحب أكله ولو صائما لا صوما واجبا أنه يحتاج إلى تقييد، فنقول يستحب أكله مطلقا إن كان مفطرا، وإن كان صائما فإنما يستحب أكله إن كان سينكسر قلب الداعي. المسألة الثانية معنا، نحن قلنا إن الأكل مستحب، فما هو الحد الأدنى من الأكل الذي تتحقق به الدخول في الأفضلية وامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكر بعض أهل العلم أن أقل ما يسمى أكلا هو أن يشرب شربة من ماء أو أن يأكل لقمة من طعام. وبناء على ذلك فإن شرب الشاي أو القهوة وغيرها في وليمة النكاح يتحقق به أن هذا الشخص قد فعل السنة بأكله من طعام صاحب الوليمة، ولا يلزم أن يأكل من الطعام الدسم أو أن يأكل من أنواع المقدمة، وإنما يشرب ولو شربة ماء كما قرره العلماء رحمة الله عليهم. نعم.
قال: وينوي بأكله وشربه التقوي على الطاعة.
نعم، هذا في كل أكل وشرب سواء أكل في بيته أو عند غيره. وهذه النية قد لا ينتبه لها كثير من الناس، وذلك أن المرء إذا أكل وكان قصده ونيته من أكله التقوي على الطاعة وعلى الواجبات الشرعية، سواء كان واجب الاكتساب أو واجب الخدمة لنفسه ولأهله وغيره، فإنه حينئذ تستوي عنده ألوان الطعام، لا يأكل الطعام تلذذا أو بحثا عن الطعام الذي يكون أكثر جودة وأكثر أصنافا وألوانا، وإنما يكتفي من الطعام بلغة ما يكفيه في البلغة. إذن هذه النية إذا نواها الشخص فثق أن هذه النية ستؤثر على مقدار أكله وعلى بحثه عن النوع الذي وعن بحثه عن النوع الذي سيأكله. ومما يذكر في ذلك أن عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله كان مسلمة بن عبد الملك ابن عمه وأخو زوجته فاطمة كان ممن يتفنن في الطعام، فدعاه عمر بن عبد العزيز مرة وحبسه أن يخرج أو أن يؤتى بالطعام حتى جاع مسلمة، فقدم له بعد ذلك عمر بن عبد العزيز لونا واحدا من الطعام فأكل منه مسلمة حتى شبع، وما زال يقول له كل كل حتى شبع. فلما شبع أمر عمر بن عبد العزيز أن يرفع الطعام، ثم أتي له بطعام فيه ألوان وأشكال فقال له كل، قال قد اكتفيت. ثم بين له عمر بن عبد العزيز بعد ذلك أن الإنسان إنما يأكل لسد الجوعة، ولذا فإنه إذا قصد التقوي على الطاعة فإن أي طعام قدم له فإنه سيؤدي هذا الغرض ولا يبحث عن الإسراف فيه، وسيأتينا الحديث في إسراف الطعام بعد ذلك. نعم.
قال: ويحرم الأكل بلا إذن صريح أو قرينة.
نعم، بدأ يتكلم المصنف عن آداب الأكل، فبدأ المصنف بأدب يتعلق بالأكل من طعام الغير. نحن عندنا قاعدة عند أهل العلم أنهم يذكرون أن تقديم الطعام إباحة له وليس تمليكا. إذن الشخص إذا قدم طعاما لشخص فإن هذا يسمى إباحة، ولا يسمى تملك. ولذا ففي الكفارات حينما قلنا إن من شرط الكفارة أن تكون تمليكا، فإن فقهاءنا يقولون من دعا الفقراء إلى وليمة وقدم لهم الطعام فإنه لا يكون ذلك مجزئا عن طعام الكفارة، لأنهم يشترطون في طعام الكفارة التمليك ولا يكتفون بالإباحة. طيب، ما الذي يترتب على الإباحة والتمليك؟ أن التمليك يثبت بالقول فقط، وأما الإباحة فلا يثبت إلا بعد التناول، فإذا قبضها الآكل أو الضيف بيده ثم رفعها إلى فيه فإنه يكون مالكا لهذه اللقمة، وإلا فلا بد من التناول، بأن يتناولها بيده وبفيه، قبل ذلك لا يكون مالكا للطعام. الأمر الثاني أن من ملك شيئا جاز له التصرف به بأن يعطيه غيره هبة وغيرها، وأما الإباحة فإنها لا تبيح لشخص أن يعطي غيره، وسيأتي في كلام المصنف أنه ليس للمرء أن يعطي الطعام الذي قدم له لآخر إلا أن يكون من الضيوف الحاضرين. طيب، إذا عرفنا القاعدة عندنا وهو أن تقديم الطعام للضيوف هذا يسمى إباحة ولا يعتبر تمليكا. طيب، هذه الإباحة متى تكون؟ يقول الشيخ ويحرم الأكل بلا إذن صريح، يعني لا تبدأ الإباحة إلا إذا أذن له بالأكل فقال كل، وهذا هو الإذن الصريح، أو قرينة تدل على الإذن، لأن القرينة تقوم حينئذ مقام التلفظ. نعم.
قال ولو من بيت قريبه أو صديقه.
قال ولو كان المرء قد وجد طعاما في بيت قريبه أو صديقه، الله عز وجل أباح دخول بيت القريب والصديق، لكن التناول من طعامه لا يجوز إلا بأن يأذن له صاحب الطعام إما نصا أو بقرينة، فالنص يقول أذنت لك أن تأكل من بيتي ما شئت، أو بالقرينة أن يكون الشخص عنده مجلس يضيف فيه الناس وقد وضع في هذا المجلس طعاما الأصل فيه أنه لطعام الضيوف الذين أذن لهم بالدخول.
قال والدعاء إلى الوليمة وتقديم الطعام إذن في الأكل.
نعم، الشيخ يقول إن من القرائن التي تدل على الإذن اجتماع أمرين، أن يدعى شخص إلى وليمة وأن يقدم الطعام، ولذا قرروا قاعدة نصها أن تقديم الطعام إذن في تناوله، فتقديم الطعام للضيف إذن في تناوله، فإذا قدم لك الطعام فيجوز لك أن تأكل وإن لم يقل كل، أو ما في معنى هذه الكلمة كسمي، أي سم الله عز وجل وكل، فإن تقديم الطعام مع الإذن بالدخول فإنه يكون إذنا، وبناء على ذلك فإنه لا يجوز للمرء أن يأكل من طعام أحد بلا إذن بالدخول، وهذا الذي يسمى عند أهل العلم بالتطفيل. وقد جمع الخطيب البغدادي جزءا في الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التطفيل، وهو من يدخل إلى طعام لم يدع إليه، وبين أن هذا لا يجوز، وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على أن هذا الدخول لا يجوز إلا بالإذن الصريح أو بالقرينة، ومن القرينة أن يدعو شخص آخر ويقول أدعو ما شئت معك كما فعل جابر وغيره مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ويقدم ما حضر من الطعام من غير تكلف.
نعم، أي أن السنة أن من دعا غيره إلى طعام ألا يتكلف في إحضار في الطعام، لا كثرة ولا ألوانا، فأما الكثرة فلا شك أنها إسراف، وقد ثبت عند أبي داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتبارين، وهم الذين يتبارون ويتسابقون، ويكون المتبارون كذلك إما تبار بكثرة ما يقدمونه من الألوان والأصناف في الطعام، أو أن يكونوا متبارين بأن يقول عزمتني فسأعزمك وقدمت لي طعاما فسأقدم مثل طعامك، فيكون من باب المسابقة بينهما. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام المتبارين أن يحضر، فيكره حضور مثل هذه الأطعمة. إذن السنة عدم كثرته وعدم كثرة ألوانه. وقد ذكر العلامة ابن القيم أن أهل العلم يعدون أن السفرة إذا كان عليها أكثر من لونين أو ثلاثة فإنه يكون سرفا، أي إسرافا في الطعام، وإن لم يكثر قدره وإنما تعدد لونه، لأن تعدد اللون فيه مؤنة وكلفة على صانعه. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه أكل لونين في مائدة وجاء الثلاثة، وما زاد عن ذلك فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم.
نعم. قال ولا يشرع تقبيل الخبز.
نعم، يقول الشيخ لا يشرع تقبيل الخبز، وكذا لا يشرع تقبيل كل جماد، إلا ما ورد النص به. الدليل على ذلك ما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه طاف بهذا البيت، ثم لما وصل إلى الحجر الأسود قال: إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فدلنا ذلك على أنه لا يشرع تقبيل أي شيء من الجمادات مطلقا، ولو كانت لهذه الجمادات مزية كأركان البيت، لا يقبل شيء من أركان البيت إلا الحجر الأسود فقط. ولذا أنكر أهل العلم على من قبل الركن اليماني الثاني، فقالوا إنه إنما يستلم ولا يقبل، فمن باب أولى لا يقبل جميع البيت، ومن باب أولى ألا يقبل غيره من المشاهد والأماكن والأحجار وغيرها. فلا شك أن في ذلك نهي، فإن اعتقد أنه يتعبد الله عز وجل بذلك فإنه حينئذ يكون في داخلا في البدعة المحرمة. نعم.
قال: وتكره إهانته ومسح.
نعم. قال: وتكره إهانة الخبز، وكذا كل طعام يكره إهانته ورميه، لأن هذه من نعمة الله عز وجل، ومن حفظ النعمة إكرامها وعدم رميها. ولذا فإن الله عز وجل ذكر أن آل داود قال: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فالشكر قد يكون بالقول باللسان، وقد يكون بالفعل، ومن الفعل عدم الإسراف فيه وعدم إهانة الطعام وإكرامه وبذله لأهله. نعم.
قال: ومسح يديه به.
نعم. قال: إن وهذا باب عطف الخاص على العام، أي أن من الإكراه، أي أن من الإهانة المكروهة للخبز أن يمسح المرء يديه بالخبز، وإنما تمسح الأيدي بالمناديل ونحو ذلك. وأما الخبز فإن المرء إذا مسح يده فيه فإنه سيقذره على غيره ولن يأكله غيره، فحينئذ فيه إتلاف لهذا الخبز على غيره. نعم، قد يأكله لكن غيره قد يعني يكره هذا الطعام. نعم.
وضعه تحت القصعة.
قال: وضعه تحت القصعة كالقدر ونحوه. بعض الناس يجعله تحت لكي يحفظ الحرارة من جهة، لكن وضعه بهذه الهيئة يفسده، لأن القصعة قد يكون فيها سواد النار، فحينئذ يفسد الطعام، أو أنه يشبع الناس ويترك الخبز فلا يؤكل، فلا يجعل تحتها. وأما جعله على الأرض على البساط فهذا جائز، وتقطيع الخبز سواء باليد أو بالسكين فكله جائز، وما ورد في ذلك فكله مما لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: فصل.
نعم. بدأ المصنف في هذا الفصل يتكلم عن بعض الآداب أيضا المتممة لأحكام الأكل مطلقا.
قال: ويستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده.
نعم. مسألة غسل اليدين هو لا شك أنه مباح، وبيد أن فقهاءنا يقولون إنه يستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده، أما قبل الطعام فلأنه من باب النظافة، وأما بعده فلما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بغسل اليد من غمر الطعام، لأن فيه غمرا أي دسما، ولربما إذا لم يغسل المرء يده من هذا الدسم والغمر فإنه حينئذ ربما تأذى عند نومه. وقد رووا حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، وحمل الوضوء في هذا الحديث على غسل اليد، ونقل أن هذا هو كلام اليهود، فإنهم يسمون غسل اليد وضوءا. وعلى العموم فإن غسل اليدين قبل الأكل وبعده مستحب كما ذكر هنا، وبعض أهل العلم قال إنه إنما يستحب بعده إن كان في اليد غمر، وإلا وأما قبله فإنه دائر بين الإباحة وعدمها. نعم.
قال: وتسن تسمية جهرا على الطعام والشراب.
نعم. لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام سم الله، وهذا الأمر على التأكيد، أي يستحب أن يسمي الله عز وجل. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان إذا دخل الدار فذكر صاحب الطعام اسم الله عز وجل عند أكله قال الشيطان: فاتكم الطعام. فدلنا ذلك على أن التسمية تكون سببا في بركة الطعام على بدن الشخص. وقول المصنف جهرا، أي يستحب أن يجهر به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سم الله وكل مما يليك، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع الغلام قد جهر بالتسمية، فظاهر الحديث يدلنا على أنه استحب الجهر، والمراد بالجهر أن يسمع نفسه ويسمع من بجانبه، لا مطلق الجهر أن يسمع البعيد، وإنما يسمع من بجانبه. قالوا: ولأن في ذلك غرضا صحيحا، وهو أن يذكر الناس التسمية، ولذا استحب العلماء الجهر به. نعم.
قال: وأن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى.
نعم. من السنة عند الأكل على الطعام أن يجلس على رجله اليمنى فتكون ركبة رجله اليمنى على الأرض ويجلس على الساق وعلى القدم، وأما الرجل هذا الرجل اليسرى، وأما الرجل اليمنى فإنها تكون منصوبة فيجعل باطنها على الأرض وتكون الركبة مرتفعة بعد ذلك. هذه الهيئة قالوا إنها سنة. من أين أخذوا ذلك؟ لهم في ذلك دليلان. الدليل الأول أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أكل جثى، أي على ركبته عليه الصلاة والسلام. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يأكل أقعى، ومعنى أقعى أي رفع رجله. وهذه الهيئة التي ذكرت لكم قبل قليل تجمع الجثية باليسرى والإقعاء باليمنى، فحينئذ يكون فيه جمع بين الحديثين. وعندنا قاعدة من القواعد الأصولية في الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز التلفيق بين الأقوال، ويجوز التلفيق بين الأفعال، فهذا التفرق. فإذن هذه الصورة التي أوردها المصنف هي من باب التلفيق بين الأفعال، هذا من جهة. من جهة أخرى أن بعض أهل اللغة ذكروا، يعني من المشايخ ذكروا، قالوا إن هذه الصورة التي أوردها المصنف تدخل في عموم الإقعاء، نعم تدخل في عموم الإقعاء، لأن فيها رفعا لإحدى الرجلين، وأما مطلق الإقعاء وهو رفع الرجلين والجلوس على الأرض كهيئة المحتبي فإنه ربما مقبول يكون في الشيء القليل دون الكثير. إذن هذا ما يتعلق بقوله وأن يجلس على رجليه على رجله اليسرى وينصب اليمنى، فهذه هي السنة، ويجوز أن يجلس على الركبتين معا، ويجوز أن يقعي بالرجلين معا.
قال أو يتربع.
نعم، الجلسة الثانية التي تجوز هو أن يتربع، وجلسة التربع كجلسة أغلب الحاضرين فإنها تسمى التربع. هذا التربع بعض أهل العلم قال إنه داخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاتكاء، كما ذكر ذلك الخطابي في شرح سنن أبي داود، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا، فقالوا هذا من الاتكاء لأنه اتكاء على الإليتين. وقد رد العلامة ابن القيم ذلك وقال هذا غير صحيح، وإنما الاتكاء إنما يكون باليد أو بالظهر اعتمادا أو استنادا، اعتمادا باليد أو استنادا بالظهر، فيأكل وقد استند على ظهره على شيء. وأما التربع فليس داخلا في النهي عن الاتكاء، وإنما هو جائز لأن هذه أغلب جلسة العرب قديما هذه الجلسة، فكانوا يجلسون هذه الجلسة، وإن كان العلماء يقولون إن إن الافتراش أو الجثي بمعنى الافتراش، أن الافتراش عند الجلس عند أكل الطعام أو نصب الرجل اليمنى أو الإقعاء أفضل من التربع، لأن التربع يجعل المرأة يأكل أكثر مما لو كان جاثيا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأكل كما يأكل العبد، وجلسة العبد مثل ما ذكر المصنف أو أن يجثو على ركبتيه معا. نعم.
قال ويأكل بيمينه بثلاث أصابع مما يليه.
نعم، قال ويأكل بيمينه بثلاث أصابع مما يليه. قول المصنف ويأكل بثلاث أصابع، لو قال بثلاثة بناء على أن التمييز إصبع، ويصح أن يقول بثلاث على أنها تمييزها مؤنث يعني مجازا. ولذلك دليل ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاثة أصابع، بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال وأكل بثلاثة أصابع من باب الأمر القولي. طيب، الأكل بثلاثة الأصابع هذه كيف يكون؟ قالوا أن يأتي بالإبهام مع أصبعين آخرين فيأكل بهذه الهيئة، وهذا دائما يكون فيما يتناول تناولا كشيء يسير، لأنه إذا أكل بهذه الهيئة فإنه لا يأكل لقمة كبيرة وإنما تكون لقمته صغيرة. طيب، بعض الطعام لا يمكن أكله بثلاثة أصابع مثل الرز، فإن الرز لا يمكن أن يؤكل بثلاثة أصابع، وإلا فإنك لن تلتقط إلا حبات يسيرات. ولذلك يقولون إن ما لا يمكن أكله بثلاثة أصابع فإنه يجوز أكله ابتداء بأكثر. ولذا قال العلماء الأكل بأكثر من ثلاثة أصابع أهو مكروه أم خلاف الأولى؟ وجهان. فالذي ذهب إليه الشيخ موسى في الإقناع أنه مكروه، وقال غيره من المتأخرين أنه خلاف الأولى. والقاعدة أن المكروه عند الحاجة ترتفع كراهته كما تقدم. ثم قال مما يليه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل مما يليك، وذلك أن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه كان يتيما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم ويده تطيش في الصحفة فقال له هذه الكلمة. نعم.
قال ويصغر اللقمة.
نعم، قال ويصغر اللقمة لأن الزيادة في اللقمة يجعل المرء شرها ولها ضرر على البدن، ولكن الأصل أن ينظر لاتباع السنة، لأن من أكل بثلاثة أصابع لن تكبر لقمته.
قال ويطيل المضغ.
قال ويطيل المضغ لأنه أنفع للبدن وأصح، وهذا يدخل في عموم الندب، والعلماء يتساهلون أحيانا في تسمية المندوب مسنونا، وهذا فيه تساهل عندهم، وإلا فالأصل عندهم أنهم يفرقون بين المسنون وبين المندوب، فيقولون إن بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل مسنون مندوب لا عكس، لأن المندوب قد يكون ندبه لحديث فيكون مسنونا، وقد يكون ندبه لمعنى كصحة البدن وعدم الشره وحسن الخلق وغير ذلك فيكون داخلا في عموم الندب، لكن الفقهاء يتجوزون، ومر معنا دائما أن الفقهاء يتجوزون في بعض المصطلحات، بينما في كتب الأصول يقررون الدقة في دلالة كل لفظ.
قال ويمسح الصحفة.
نعم، قال ويمسح الصحفة، ومعنى قوله إنه يمسح الصحفة يعني أنه يمسحها بيده لكي لا يبقى فيها شيء، فيستحب مسحها كاملة فيلعق ما في الصحفة من الطعام.
قال ويأكل ما تناثر،
أي ما تناثر على الأرض، لأن هذا من إكرام الطعام ومن التواضع، ولذلك إذا رأيت شخصا يأكل ما تناثر من الطعام على المائدة فإنك تعلم أن هذا من تواضعه، بينما المتكبرون لا يأكلون ما سقط، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تمرة ساقطة على الأرض قال لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها، وهذا يدلنا على أن ما سقط على الأرض مما علم إباحته للشخص بأن يكون من طعامه، فالسنة للمرء أن يأكله.
قال ويغض طرفه عن جليسه.
نعم، إذا جلس على الطعام ومعه جليس لا ينظر إلى أكله ولا ينظر إلى محله، وإنما يغض الطرف لكي يأنس جليسه ولا يستحي. نعم.
ويؤثر المحتاج.
نعم، ويؤثر المحتاج ببعض الطعام بل يبقيه.
ويأكل مع الزوجة والمملوك والولد ولو طفلا.
نعم، لأن كثرة الأيدي على الطعام سبب لبركته، وبعض الناس وإن قل هذا الآن قد تكون فيه أنفة أن لا يأكل مع النساء أو الأطفال، وهذا لا شك أنها من أعمال الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل مع زوجه كما ثبت من حديث عائشة وغيرها.
نعم. ويلعق أصابعه.
نعم، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بلعق الأصابع فقال لا يمسح حتى يلعقها، فيلعقها إما بلسانه وإن استقبح فبمنديل ونحوه.
ويخلل أسنانه.
قال ويخلل أسنانه يعني يخرج ما بين أسنانه من الطعام بخلال ونحوه كخيط. نعم.
ويلقي ما أخرجه الخلال
يعني إذا وجد بين أسنانه لحما أو طعاما فلا يأكله، فالأفضل أن يلقيه، لأن هذا قد يكون قد وجد فيه بعض التعفن، ولأن كثيرا من الناس يستكره ذلك. نعم.
قال ويكره أن يبتلعه، فإن نعم. فإن قلعه بلسانه لم يكره.
نعم، أما إن قلعه بلسانه فلا يكره، لأنه حينئذ يكون لم يره بيده. نعم.
قال ويكره نفخ الطعام وكونه حارا.
نعم، قال ويكره نفخ الطعام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نفخ في الإناء. قال وكونه حارا أن يأكل الطعام حارا لأنه يؤذي، فإن أكل الطعام حارا أي حرارة النار لا حرارة الفلفل قصدهم هنا، وإنما حرارة النار، لأنه يؤذي الحلق ويؤذي المريء وربما آذى المعدة.
قال وأكله بأقل أو أكثر من ثلاث أصابع.
نعم، هذه المسألة تقدمت وقلنا إن المصنف وافق فيها صاحب الإقناع أنه يكره أن يأكل بأكثر من ثلاثة، وكذا بأقل من أصبع من ثلاثة، لأنه خلاف ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أو بشماله.
نعم، قال أو أن يأكل بشماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله فقال كل بيمينه، قال لا أستطيع، قال لا استطعت فشلت يمينه، وهذا محمول عندهم على الكراهة لا على الحرمة، لأنه متعلق بالآداب، وأما العقوبة التي نزلت بذلك الرجل فلأنه بسبب كبره.
قال أو ومن قال ومن أعلى الصحفة
أو
قال ومن أعلى الصحفة أو وسطها.
نعم، قال ويكره المرء أن يأكل من أعلى الصحفة أو من وسطها إذا لم يكن لها أعلى، أعلى الصحفة إذا كان يجمع فيها الطعام مكوما فيأكل الأعلى كما يوجد عندنا مثلا في العريكة وغيرها. وأما من وسطها فمثل الرز وغيره لا تأخذ من وسطه لا أكلا ولا غرفا، لأن هذا يفقد البركة، فإن بركة الطعام أن تأكل من أطرافه كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ بعض أهل العلم أن بركة الطعام الذي يكال في البيت مثل ذلك، ذكر ذلك الشيخ موسى، فقال إن من كان عنده رز في البيت أو بر فإذا أراد بركته فإنه إذا أراد أن يأخذ منه للطبخ فلا يأخذ من أعلاه وإنما يأخذ من أطرافه، فكما أن الأكل من أطراف الطعام سبب للبركة فيه فكذلك الغرف منه لا تغرف من أعلاه ولا من وسطه وإنما غرف من أطرافه، وهذا معنى محتمل، وإن كان يعني النص إنما هو في الأكل لكن هذا في معنى الأكل لأنه من باب الاغتراف منه. نعم.
قال ونفض يده في القصعة.
نعم، يكره نفض اليد في القصعة لأنه يفسد الطعام على غيره، فكثير من الناس يتقدر من ذلك. نعم.
قال وتقديم رأسه إليها عند وضع اللقمة في فمه.
نعم، أيضا مما يكره أن يفعل مثل ما يفعل بعض الناس، إذا أراد أن يأكل قدم رأسه وفيه حتى يكون في قريب من القصعة، فإذا أكل ربما سقط من يده ومن فيه بعض الطعام فنزل في الإناء الذي يؤكل فيه، فيتقدر الناس من ذلك. نعم.
قال وكلامه بما يستقذر.
نعم، أيضا في وقت الأكل لا يتكلم فيه بما يستقذر لأن هذا يقدر على مجاوره.
وأكله متكئا.
نعم، عرفنا الحديث فيه عند أبي داود.
أو مضطجعا.
نعم، أو مضطجعا لأنه من باب أولى، إذا كان متكئ منهي عن أكله فالمضطجع من باب أولى.
وأكله كثيرا بحيث يؤذيه. طيب. أو قليلا بحيث يضره.
قال وأكله كثيرا بحيث يؤذيه، الأكل الكثير وحده ليس منهيا عنه بل الشبع ليس منهيا عنه، والدليل على ذلك أن أبا هريرة أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان جائعا لما كان في الصفة، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء من لبن فشرب منه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن يعطيه أهل الصفة فشربوا منه، ثم جاء به للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اشرب فشرب، فلما رده النبي صلى الله عليه وسلم قال اشرب المرة الثانية، ثم قال له اشرب المرة الثالثة، حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه جزاك الله خير وسقاك الله من حوض نبيه، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم لا أجد له مسلكا. هذا الحديث يدلنا على أن الشبع ليس منهيا عنه لا حرمة ولا كراهة، وإنما المنهي عنه هو أن يأكل حتى يؤذيه، أي حتى يؤذيه الطعام، الشبع ليس منهيا عنه، وإنما الأولى أن يبقي ثلثا لنفسه وثلثا للماء، هذا الأولى. وأما الكراهة فهو أن يأكل حتى يؤذيه الأكل بتخمة ونحوها أو
قليلا بحيث يضره.
نعم، كذلك أيضا من المنهي عنه أن الشخص يتعمد الإقلال من أكل الطعام بحيث يضره ذلك، إما بضعف بدنه أو أن يضره بمرض ونحو ذلك، فإن كلا طرفي الغلو ذميم.
قال ويأكل ويشرب مع أبناء الدنيا بالأدب.
نعم، يقول الشيخ إن المرأة إذا أكل مع غيره فإن من يحضر طعامه ويجلس على مائدته أشخاص، أولهم إذا كان من أبناء الدنيا أي يعني من عامة الناس فإنه يأكل معهم بالأدب والمروءة، الأدب بأن يتأدب بالأخلاق التامة وأن يحتشم، والمروءة بأن لا يفعل شيئا مما يخل بالمروءة لا في لبسه ولا بفعله ولا بلحظه بعينيه بأن ينظر ويكثر النظر ولا بلفظه بأن يتكلم بما يخل بشيء من المروءة والأدب. إذن الأدب هو الفعل والمروءة هو الامتناع عما يخل بها فهو كف، فالأدب فعل والمروءة لازمها الكف عما يمنع.
قال ومع الفقراء بالإيثار.
يعني لو أن المرأة جلس على مائدة وهذه المائدة عليها فقراء محتاجون الطعام فالأفضل له أن يؤثرهم فلا يأكل إلا شيء القليل ويبقي الباقي لهم.
ومع العلماء بالتعلم.
نعم، ومع العلماء بالتعلم، وهذه مسألة مهمة، أن المرأة إذا جلس مع أحد من أهل العلم فإنه يستفيد من العالم علمه الذي تلفظ به ويستفيد من العالم سمته، سواء كان في أكله كما ذكر المصنف هنا أو في مشيه أو في خلقه أو غير ذلك، إذن يتعلم منه أولا علمه ويتعلم منه ثانيا خلقه وسمته ودله ومنه أكله، لأن الأصل في العالم، وأقول الأصل لأنه ربما أخل بهذا الأصل إما نسيانا أو جهلا أو تقصيرا، لكن الأصل في العالم أن يكون متبعا للسنة. الأمر الثالث الذي يستفيده المرء عند مصاحبته العلماء أن يستفيد من عقلهم ورأيهم، إذ الأصل في العالم أن يكون ذا رأي وعقل. إذن فمجالسة العلماء يستفاد منها ثلاثة أشياء: علمهم بلفظهم، وأدبهم وسمتهم، ويستفاد عقلهم ورأيهم، لأن أكمل الناس عقلا أكثرهم قراءة لكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ففيهما العقل وفيهما التمام الأمور. نعم.
قال: ومع الإخوان بالانبساط وبالحديث الطيب والحكايات التي تليق بالحال.
نعم. قال: وأما إذا جلس مع إخوانه، المقصود بالإخوان أخوة النسب وأخوة المجالسة والطباع والصحبة، فإنه يجلس معهم بالانبساط، لأنهم كما قال جمع من أهل العلم ومنهم الشافعي: إن من الثقل ترك الانبساط في البستان. فإذا كان المرء في بستان، والغالب لا يجلس المرء في البستان إلا مع إخوانه، فإن تركه الانبساط يعتبر ثقلا مع جلسائه، فينبسط معهم بما جرت العادة به الانبساط. قال: وبالحديث الطيب. وقد ذكر بعض أهل العلم ومنهم ابن القيم أنه قد وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتكلم على عند تناوله الطعام، مما يدل على أن الحديث عند تناول الطعام مع من يطعم معه هو من فعله صلى الله عليه وسلم، فيكون من السنة. قال: والحكايات التي تليق بالحال، أي تناسبه، ولا يكون فيها إسفاف ولا فيها تقذير للطعام، هذا معنى قوله تليق بالحال، ليس فيها تقذير.
قال: وما جرت به العادة من إطعام السائل ونحو الهر ففي جوازه وجهان.
نعم. هذه المسألة مبنية على ما ذكرت لكم في أول درسنا اليوم، وهو أن صاحب الطعام إذا دعا ضيفا فإنه يبيح له الطعام، يبيح له الطعام ولا يملكه الطعام. وينبني على ذلك أن هذا المدعو ليس له أن يهب هذا الطعام لأحد إلا أن يكون من أحد الحاضرين فيعطيه بعضه، وإن كانوا يقولون هذا خلاف الأولى، فإن الذي يقسم الطعام إنما هو صاحب الطعام، إذن ليس لك أن تهبه لغيرك، هذا هو الأصل وانتهينا منه. بيد أن هناك استثناءات، منها لو أن سائلا حضر، أو أن هناك هرا حضر الطعام، فهل للضيف أن يطعمه من طعام مضيفه أم لا؟ قال الشيخ: في جوازه وجهان. طبعا عندنا مسألة لفهم كلام الفقهاء، قوله في جوازه وجهان هذا الذي يسميه العلماء بالخلاف المطلق. معنى قولهم إنه مطلق أي أن يحكى الخلاف من غير ترجيح ولا تقديم لأحدهما، لكن لو قال فيهما وجهان الجواز وعدمه فليس مطلقا، لأنه قدم الجواز، فالمرجح عنده الجواز، لكن إذا قال وجهان أو قولان وسكت فدل على أنه خلاف مطلق. أيضا فائدة ثانية، أن العلماء عندهم فرق بين قولهم وجه وبين قولهم قول وبين قولهم رواية، فإنهم إذا قالوا وجه فمعناه أن الإمام لم يقله، وإنما خرجه وبناه أصحابه على القواعد، وذلك سأذكر لكم القاعدة التي تبنى عليه الأمر. وأما إذا قالوا رواية فالذي جرى عليه أكثر المتأخرين أنه قاله أحمد إما نصا أو إيماء. وأما إذا قالوا ففيه قولان فالقول يشمل الوجه والرواية معا، إذا كلمة القول تشمل الاثنين، بينما الوجه يدلنا على أنه مخرج. إذن قول المصنف في جوازه وجهان أي أن هذه المسألة فيها قولان مبنيان على قاعدتين، فمن غلب الإباحة وقال إنه ليس له أن يتصرف، فقال ليس له أن يطعم سائلا وليس له أن يطعم هرة. ومن نظر إلى قاعدة أخرى، وهو أن هذا مما جرت العادة بالتسامح به باعتباره شيئا قليلا، فإنهم قالوا العادة محكمة فحينئذ يجوز.
قال رحمه الله: فصل.
نعم. بدأ يتكلم المصنف في هذا الفصل ما يتعلق ببعض الألفاظ المتعلقة بالأكل والشراب وإعلان النكاح.
قال: وسن أن يحمد الله إذا فرغ ويقول الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة.
نعم. قال: وسن له إذا فرغ من طعامه أن يحمد الله بأن يقول الحمد لله، وأما إذا ابتدأ الطعام فإنه يقول بسم الله. وهل يجوز له إذا ابتدأ الطعام أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ نقول نعم، يشرع عند ابتداء الطعام أن يزيد البسملة، ذكر ذلك الشيخ تقي الدين وغيره. أما عند ذبح الشاه مثلا أو ذبح الذبيحة وصيد الصيد فإنه لا يشرع زيادة الرحمن الرحيم، وأما عند الأكل فإنه يشرع، لأن الأصل أن البسملة تشمل الألفاظ الأربعة جميعا التي ذكرناها، بسم الله الرحمن الرحيم، لأن هي الأصل في كتاب الله عز وجل. طيب، وأما الحمد فإنه إذا انتهى فإنه يحمد الله عز وجل. طيب، قوله إذا فرغ، هل المراد إذا فرغ من الطعام كله أو إذا فرغ من اللقمة؟ نقول كلا الأمرين جائز، ولذلك ثبت عن أبي الدرداء وأقره أحمد أنه كان يأكل اللقمة فيحمد الله عز وجل عليها، فلما سئل أحمد عنه قال أكل وحمد خير من أكل بلا حمد. إذن فيشرع لك أن تحمد الله عقب كل نوع من الأكل، فلو أكلت لقمتين أو ثلاثا ثم حمدت فقد أحسنت وقد فعله الصحابة، لكن يتأكد حمد الله عز وجل عند الانتهاء، عند الانتهاء. قال ويقول الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة. معنى هذا الحديث، طبعا هذا الحديث جاء فيه حديث، أو هذا الدعاء جاء فيه حديث عند ابن ماجة من حديث معاذ الجهني رضي الله عنه، ومفاريد ابن ماجة يعني تكلم أو جمعها بعض أهل العلم وأفردها بالحديث كالبصيري في مصباح الزجاجة. نعم، هذا الحديث فيه أن المرء يقول الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام، فهو شكر على نعمة الله عز وجل، ورزقني من غير حول مني ولا قوة، أي أنه ليس مني التحول وليست القوة، وإنما منه سبحانه وتعالى. ولفظ لا حول ولا قوة إلا بالله لفظ استعانة، فكأنك عندما تقول من غير حول مني ولا قوة تسأل الله عز وجل الإعانة على الطعام بهضمه وألا يكون ضارا ببدنك، وأتسأل الله عز وجل الإعانة على القوة التي تحدث من هذا الطعام، فلا يكون من قوة إلا في طاعة الله عز وجل. نعم.
قال ويدعو لصاحب الطعام.
نعم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو لصاحب الطعام بالبركة، ويدعو بأطعم الله من أطعمنا وسق الله من سقانا ونحو ذلك،
ويفصل منه شيئا لا سيما إن كان ممن يتبرك بفضلته.
نعم، يقول ويفضل منه شيئا، أي يترك شيئا من الطعام. العلماء قالوا إن المرأة يستحب له أن يترك شيئا من طعامه في إنائه في حالتين. الحالة الأولى إذا كان سيأتي بعده من يتناول الطعام، فإذا علم الشخص أنه سيأتي أناس بعده سيأكلون فيستحب له أن يبقي من طعامه شيئا لهم، هذا واحد. الحالة الثانية أنه يستحب أن يبقي في الطعام شيئا إذا علم أنه لن يرمى بحيث أنه سينتفع به آخرون بعده، فيتركه لكي لا يظن به الشره، لكي لا يظن به الشره، أي لأن بعض الناس إذا أكل قد يقال إنه شره فأكل الطعام كله، فهو من باب الأمرين. ولذلك ثبت جاء عن بعض السلف أنهم كانوا إذا دعوا إلى وليمة يأكلون قبل أن يذهبوا، لكي يقول أكسروا الجوع الذي فيه، وحينئذ لا يظن به الشره، لا يظن به الشره. نعم.
قال رحمه الله ويسن إعلان النكاح والضرب فيه بدف.
نعم، يقول ويسن إعلان النكاح لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة أنه قال أعلن النكاح، وفي لفظ قال أظهر النكاح ونحو ذلك. قال والضرب فيه بدف، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال واضربوا عليه بالدف ببعض الألفاظ عند ابن ماجه وغيره. والدف الذي يجوز ضرب فيه في النكاح ونحوه له شرطان. الشرط الأول قال لا حلق فيه ولا صنوج، لا حلق فيه ولا صنوج، ولا صنوج. الحلق هي التي تجعل في أطراف الدف بأن يجعل فيه قطع من نحاس، فإذا ضرب بالدف أصبح لها رنين، هذه إذا وجدت في الدف فإنه يصبح غير جائز، والأصل أنه يدخل في عموم أحاديث النهي. الشرط الثاني أنه يكون يصدق عليه أنه دف، ولا يسمى الطبل دفا إلا إذا كان مغلقا من جهة ومفتوحا من جهة أخرى، فحينئذ يسمى دفا. والدليل على ذلك قالوا لأن الأصل تحريم المعازف والملاهي، ثم ورد النص بإباحة الدف، فنقف بالنص عند مورده ولا نزيد عليه، لأن هذا على خلاف القياس وقاعدة عند أهل العلم في الأحكام الفقهية، أن ما ورد على خلاف القياس فإنه يورد محله ولا يزاد عليه. نعم.
قال ويكره للرجال.
نعم، قال إنما يستحب الضرب للنساء، وأما الضرب للرجال فإنه مكروه وليس بمحرم. أما كونه مستحبا للنساء فإن الأصل أن الضرب بالدف إنما يكون للنساء لا يضرب به الرجال، ولما أتى النبي صلى الله عليه وسلم من بعض غزواته، قالت إحدى نساء الأنصار: إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف. فالأصل أن العادة أن الذي يضرب بالدف إنما هن النساء دون الرجال، ولذلك فإن ضرب للرجال لكن للنساء. وأما إن ضرب الرجال في العرس فإنه جائز لكنه مكروه، مراعاة لخلاف بعض أهل العلم الذين منعوا منه، مراعاة للخلاف، ولأن عموم النص الجواز واضربوا عليه بالدف يشمل الجميع، لكن قلنا بالكراهة مراعاة لخلاف من قال بالمنع.
قال: ولا بأس بالغزل في العرس،
يعني ولو كان في الأبيات التي تقال في الدف في الضرب على الدف ونحوه فيها غزل وتشبيب فإنه جائز ما لم يكن الغزل محرما كتشبيب بامرأة عفيفة معروفة ونحو ذلك.
قال: وضرب الدف في الختان وقدوم الغائب كالعرس.
نعم. قال: وكل أمر فيه فرح فإنه يشرع فيه ضرب الدف. قال: كالختان ومثل قدوم الغائب إذا قدم من غائب، كما جاءت تلك المرأة التي نذرت ولو كان الفعل محرما لنهاها النبي صلى الله عليه وسلم كما نهى من نذرت فعلا محرما، وقال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصه فلا يعصه. قال: كالعرس، أي يأخذ حكم العرس فيستحب ويشرع للنساء ويكره للرجال.
قال رحمه الله: باب عشرة النساء.
نعم. بدأ يتكلم مصنف في هذا الباب عن عشرة النساء، وعشرة النساء تنقسم إلى قسمين: أمر واجب وأمر مندوب، وسيفصل المصنف أحكام التي تجب على الرجل للمرأة والأحكام التي تجب للمرأة على الرجل. نعم.
قال رحمه الله: يلزم كل من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من
نعم.
الصحبة.
يقول الشيخ: يلزم كلا الزوجين معاشرة الآخر معاشرة الآخر بالمعروف، لأن الله عز وجل قال: وعاشروهن بالمعروف. هذا الخطاب متجه للرجال. وأما النساء فقد قال الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فدل ذلك على أنه لازم على كل واحد منهما أن يعاشر صاحبه بالمعروف، والمعروف يقابله الظلم، ولذلك فإن الأشياء تتميز بضدها وبضدها تتميز الأشياء. وكيف يكون المرء ظالما لزوجته؟ يكون ظالما لزوجته أولا إذا منعها حقها أو جحدها حقها، أو شيء يمنعها أو أن يجحدها يقول: ليس لك هذا الحق، أو أن يمطلها حقها يقول: هو لك ولكن يتأخر في إعطائها هذا الحق. إذن الجحد والمطل والمنع كله يكون من عدم المعاشرة بالمعروف، وأما حقها فسيأتي تفصيله بعد قليل. نعم.
قال: من الصحبة الجميلة وكف الأذى وأن لا يمطله بحقه.
نعم. قال: من الصحبة الجميلة، فكل واحد من الزوجين يصحب آخر بصحبة جميلة، وهذا بقدر إحسانه لصاحبه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وأحسنهم لزوجه. فكلما كان المرء جامعا لهذين الوصفين كلما كان أتم لإيمانه. قال: وكف الأذى، لأن أقل شعب الإيمان كف الأذى، لأن كف الأذى من أقل ما يكون من الواجب، فلا يؤذي لا بلسان ولا بفعل. قال: وألا يمطله بحقه، لا يؤخر حقه، فالمرأة لا تؤخر حق زوجها من الطاعة والتمكين ونحو ذلك مما سيأتي، والرجل لا يمطل المرأة حقها في النفقة وفي القسم والمبيت وغير ذلك من الأمور الواجبة لها.
قال: وحق الزوج عليها أعظم من حقها عليه.
نعم. لأن للرجال عليهن درجة، وحق الزوج على زوجته الطاعة، وأما حق المرأة على الزوج فهو الإحسان بالمعروف، والطاعة آكد من الإحسان، فدل ذلك على أن حق الزوج أعظم. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما خاطب النساء في معاشرة الرجال أمرهن بالطاعة، فإن المرأة إذا صلت فرضها وصامت شهرها وأطاعت زوجها دعيت من أبواب الجنة، هذا من جهة. والأمر الثاني رتب عليها إثما إذا لم تطعه. وأما الرجل فإنه أمره بالإحسان، فقال: أوصيكم بحق الضعيفين المرأة واليتيم، وقال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع. نعم.
قال: وليكن غيورا من غير إفراط.
نعم. قال: ويجب على الرجل أن يكون غيورا، لأن الذي يفقد الغيرة قد يصل به ذلك إلى أن يكون ديوثا، أن يرضى الحرام على نسائه، وهذا غير جائز. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أكمل الناس غيرة، فإن سعد بن عبادة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ فأنا أغير منه والله أغير مني، فدل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم كان أكمل الناس غيره. لكن إذا نظرت في غيرته مع كمالها ثم في فعله رأيت كمالها، فليست المغالاة فيها حسن، وإنما المغالاة فيها ذم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث ابن عباس: إياكم الغلو. قال صالح: قلت لأبي: الغلو في أي شيء؟ قال: في كل شيء، حتى في أمور العشرة. فالمغالاة في الغيرة ممنوع. وذاك قال الشيخ: وليكن غيورا من غير إفراط، لأنه إذا أفرط آذى زوجته وضيق عليها ومنعها حقوقها وأفسد عليهم معاشهم. نعم.
قال: وإذا تم العقد وجب على المرأة أن تسلم نفسها لبيت زوجها إذا طلبها.
نعم، بدأ يتكلم المصنف عن الحقوق الواجبة على المرأة. أول هذه الحقوق أنه يجب على المرأة أن تسلم نفسها، والمراد بالتسليم تسليم الابتداء، لأن الحقوق ثلاثة: أولها تسليم الابتداء، ثانيها التمكين وهو من الوطء، ثالثها الاحتباس وهو عدم الخروج من البيت. ذكرتها الآن لأني قد أنسى إرادها بعد ذلك. إذن أول شيء يسمى التسليم، التسليم هو عند الابتداء. فإذا تزوج الرجل امرأة فإنه يلزمها أن تسلم نفسها بشروط. ما هي هذه الشروط؟ يقول الشيخ: إذا تم العقد، هذا الشرط الأول، يجب أن يكون العقد قد تم كاملا بأركانه وشروطه التي تقدم ذكرها في درس الأمس. قال: وجب على المرأة أن تسلم نفسها لبيت زوجها، أي تسلم نفسها ابتداء فتذهب لبيت زوجها، فالتسليم هو الانتقال إلى بيت الزوجية، ثم يتبعه بعد ذلك التمكين. قال: إذا طلبها، هذا الشرط الثاني، لا بد أن يطلبها زوجها، فإن لم يطلبها فإنه لا يلزمها التسليم. الشرط الثالث قال: وهي حرة، لأن من تزوج أمة لا يلزمها التسليم لأنها ملك لسيدها، وإنما تأتي لزوجها ليلا وتكون نهارا عند سيدها. قال: يمكن الاستمتاع بها كبنت تسع. الفقهاء يقولون إن المرأة إذا كانت دون تسع فيصح عقد النكاح عليها، لكن لا تسلم للزوج لأنها لا يطأ مثلها. فإذا وصلت إلى التسع فكثير من النساء وخاصة في البلاد الحارة يبلغن، إذا بلغن تسعا، ولذلك العلماء يقولون لا يجوز وطء المرأة قبل أن تبلغ تسعا، وإن لم تكن بالغة فيؤخر بعد ذلك. ولذا فإنهم يقولون لا يمكن المرأة أن تسلم لزوجها إلا أن تبلغ تسعا من عمرها. وهذا معنى قولك بنت تسع. الشرط الأخير قال: إن لم تشترط دارها، أي إذا اشترطت المرأة أن تسكن في دارها فإنه ليس هذا نفيا لمقتضى العقد، وإنما لصفة التسليم، فكأنها تقول سأحقق التمكين، لأن مقتضى العقد إنما هو التمكين والاحتباس، وهذان موجودان ولو كانت في دارها. نعم.
قال: ولا يجب عليها التسليم إن طلبها وهي محرمة أو مريضة أو صغيرة أو حائض ولو قال لا أطأ.
نعم، هذا يتكلم عن قضية التسليم في الابتداء. قال: لو كانت محرمة فلا يلزمها التسليم لأنه لا يجوز وطئها، حتى وإن قال لا أطأ، لأن هذا تنزيل يعني الحكم، لأنه كما لا يجوز ابتداء العقد وهي محرمة فمن باب القياس الأضعف، وهذا يسمونها القياس بالشبه، وهو قياس ضعيف لكن يأخذ بعض الأحكام، فمن باب قياس الشبه فنقول التسليم لا تسلم وهي محرمة، وكذلك المريضة والصغيرة والحائض، لأن ذلك مظنة لوطئها. نعم، ولو قال لا أطأها.
قال رحمه الله تعالى: فصل.
نعم، بدأ يتكلم الشيخ في هذا الفصل عن بعض الأحكام المتعلقة بعلاقة الرجل بزوجته في الفراش وغيره. نعم.
قال: وللزوج أن يستمتع بزوجته كل وقت على أي صفة كانت، ما لم يضرها أو يشغلها عن الفرائض.
نعم، لقول الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. أنا تشمل أي وقت أو أنا من أي صفة. طبعا قال ما لم يضرها، لأنه قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند جمع من أهل العلم، وله شواهد أنه قال: لا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال حين ذاك. قال: أو يشغلها عن الفرائض، لأن هذا الفعل يفضي إلى محرم، والمفضي إلى محرم محرم.
قال: ولا يجوز لها أن تتطوع بصلاة أو صوم وهو حاضر إلا بإذنه.
نعم، لما ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، وهذا معنى قول لا تتطوع بصلاة أو بصوم وهو حاضر إلا بإذنه. قد يكون إذنا نصيا بأن يقول افعل ذلك، أو عدم ممانعته، وهذا الإذن العرفي.
قال له الاستمناء بيدها والسفر بلا إذنها.
نعم، أما السفر بلا إذنها لأنه ليس واجبا على الرجل الاحتباس، لا يجب على الرجل الاحتباس، لأن الاحتباس إنما هو واجب على المرأة، هي التي يحرم عليها أن تسافر بلا إذنه. وسيأتي إن شاء الله أنه إذا أطال السفر ما الذي يجب عليه في كلام المصنف.
قال ويحرم وطؤها في الدبر ونحو الحيض وعزله عنها بلا إذنها.
نعم، يقول الشيخ ويحرم وطؤها في الدبر، وطء المرأة في دبرها وهو موضع النجاسة الذي يخرج منه النجاسة محرم على الرجل فعله، بل يقول أهل العلم إنه اللوطية الصغرى، وهذا لا يعرفه العرب البتة، وهو منكر، بل هو انتكاس في الفطرة عياذا بالله عز وجل. ومن فعل ذلك وثبت ذلك عند القاضي فإنه يفرق بينهما، أي بين الزوجين، إن فعله يفرق بين الزوجين في فعله، سواء كان بمطاوعة أو بدون مطاوعة، وهو عند جمع من أهل العلم من كبائر الذنوب، كما نص عليه فقهاؤنا أن الوطأ في الدبر من كبائر الذنوب العظام التي لا تجوز. قال ونحو حيض، أي لا يجوز الوطأ في الحيض، ولكن الفقهاء عندنا يقولون كما نص على ذلك الشيخ محمد الخلوتي، يقول إن الوطأ في الحيض ليس من كبائر الذنوب، وإنما هو من الذنوب المحرمة، لأن فيه كفارة، سأذكر صفة كفارته بعد قليل. وقد ثبت من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن من وطئ امرأة في حيضها فليتصدق بدينار أو بنصف دينار، والدينار يعادل 4.25 جرام من الذهب، ونصفه جرامان ورب ونصف الربع وهو الثمن، فتقدر كم قيمتها بالعملات ثم يتصدق بها. وهذا التخير في الكفارة بين الدينار ونصفه تخير تشهن، ولا نقول إنه في حال إقبال الدم وإدباره، لا، هو مخير، إما أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار. نعم. قال وعزله عنها بلا إذنها، لا يجوز للرجل أن يعزل عن المرأة بلا إذنها إذا كانت حرة. لماذا؟ لأن من مقتضيات العقد الولد، فقد تكون المرأة راغبة بالولد، فلا يجوز للزوج أن يمنعها ذلك، والعكس بالعكس. فالآن في وقتنا هذا قد تعزل المرأة أو ما يقوم مقام العزل بتناول حبوب الحمل، لا يجوز المرأة أن تتناول هذه الحبوب إلا بإذن زوجها، وقد جاء في الحديث لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، ولأن الولد من مقتضيات العقد، ومن فعل ذلك فقد مطل ومنع زوجه حقه.
نعم. قال ويكره أن يقبلها أو يباشرها عند الناس أو يكثر الكلام حال الجماع أو يحدث بما جرى بينهما.
نعم، دليل ذلك لأن هذا مما يستقبح وليس من مروءات، والرجل إذا تكلم في بعض الأمور ينقص قدره، وقد جاء عن بعض السلف أنه قال جنبوا مجالسنا ذكر الطعام والنساء، فإن ذكر الطعام والنساء مما ينقص قدر الرجل إذا تكلم فيه في مجالس الناس، ولذلك ذكر هذه الأمور مذموم أن يتكلم فيه، فإن هذا مذموم ذكر هذه الأشياء، فالرجل ينقص قدره إذا تكلم بهذه الأمور. هذا من جهة. من جهة أخرى، إذا كانت تلك المرأة زوجه فإن هذا أمانة في يده، ويحرم عليه إظهار مثل هذه الأفعال، بل الستر والحياء هو كمال في المرأة. وقد جاء من حديث أبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من شرار الخلق الرجل يفضي إلى المرأة والمرأة تفضي إلى الرجل، ثم يصبحان فيهتكان ما ستر الله من شأنهما. نعم، أو نحو ما قال صلى الله عليه وسلم.
قال ويسن أن يلاعبها قبل الجماع وأن يغطي رأسه وأن لا يستقبل القبلة وأن يقول عند الوطء بسم الله اللهم جنب.
نعم، هذا وردت فيه أحاديث مروية، وإن كان في أسانيدها بعض الضعف، بيد أن الفقهاء يقولون إن هذه الأمور لها معان تدل عليها من حيث الستر واحترام القبلة وغيرها. نعم، وجاء عن بعض السلف كعطاء وغيره أنه قال ذلك. أما التسمية فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين قال لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، قال فولد لهما ولد لم يضره الشيطان. وهذا يدل على أن ذكر الله عز وجل عند الجماع يكون مندوبا، وسببه البركة في الفعل، فإن ذكر الله عز وجل على الفعل يجعله فيه بركة، وهذا من أسباب نجابة الولد وصلاحه. ومن الذي يقول هذا الدعاء؟ ظاهر كلام المصنف أنه يقوله الزوج فقط ولا يشرع في حق المرأة. وذكر الشيخ علاء الدين المرداوي في الإنصاف أن الأظهر أنه يقوله الزوج والمرأة معا، وإن كان المتأخرون يميلون إلى أنه مندوب في حق الزوجة فقط، الزوج فقط. نعم.
قال وأن تتخذ المرأة خرقة تناولها للزوج بعد فراغه من الجماع.
نعم، هذا لأنهم باب النظافة، وقد جاء أن عائشة رضي الله عنها كما عند البيهقي كانت تفعله مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعني أمر الله عز وجل نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكرن ما في بيوتهن من الحكمة، والمراد بالحكمة السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية. ولذلك فإن أكرم الهدي وأتمه هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عن أزواجه حينما نقلنا ذلك.
قال رحمه الله تعالى فصل.
نعم، بدأ يتكلم في بعض الأمور أيضا المتعلقة بالخدمة وغيرها. نعم.
قال وليس عليها خدمة زوجها في عجن وخبز وطبخ ونحوه، لكن الأولى لها فعل ما جرت به العادة.
نعم، يقول الشيخ هل من مقتضيات العقد أن تخدم المرأة زوجها أم لا؟ قال ليس مقتضا واجبا عليها، ليس واجبا، لكن العرف قد جرى به، ففي خدمتها زوجها بهذه الهيئة تؤجر وتثاب عند الله عز وجل إثابة عظيمة. لماذا قلنا إنه ليس بواجب؟ لو قلنا إنه واجب عليها فإذا مرضت وجب أن تخرج من مالها هي ما بدل الواجب فتأتي بخادم من مالها، وإذا قلنا إنه ليس بواجب عليها فإذا عجزت عنه أو لم تقدر عليه فإن الخدمة تكون على الزوج هو الذي يأتي بالخادم. إذن الخادم الذي يخدم البيت إنما مؤنته على الزوج إذا عجزت المرأة، ولكن لا شك أن أكمل النساء وأتمهن وأحسنهن الذي تطيع زوجها، ومن طاعتها لزوجها خدمته، فالصالحات قانتات، فالقانتة هي المطيعة، والمطيعة فيما يرغبه زوجها وإن لم يتكلم بذلك. نعم.
قال وله أن يلزمها بغسل نجاسة عليها وبالغسل من الحيض والنفاس والجنابة.
نعم. يقول الشيخ إن الزوج له أن يلزمها بغسل نجاسة عليها، أي إذا وقع على بدنها نجاسة فله أن يلزمها بالغسل، وحينئذ يجب عليه مؤنة ذلك الغسل والتنظيف. قال وله أن يلزمها بالغسل من الحيض والنفاس، والسبب أنها إذا لم تغتسل لم يحل له وطئها، لأن الوطء من شرطه أن تغتسل من دم الحيض والنفاس كما تقدم معنا. قال ومن الجنابة، وهذا الذي مشى عليه المصنف أنه للرجل أن يجبر زوجته على الاغتسال من الجنابة، لأن الاغتسال من الجنابة مندوب، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أتى زوجته ثم أراد أن يعود أن يغتسل، وهذا على سبيل الندب، ولأنه أتم في المحبة والمودة. قلت هذا لما؟ لأن بعض من المتأخرين يقولون إن أمر الزوجة بالاغتسال الجنابة ليس على سبيل الوجوب، فلا يلزمها أن تطاوعه لأن الوطأ ليس واقفا عليه، وهذا الذي مشى عليه ابن النجار الفتوحي في المنتهى. نعم.
قال وبأخذ ما يعاف من ظفر وشعر.
نعم، إذا كان الرجل يعاف شيئا من جسدها من ظفر وشعر فإنه يلزمها أن تزيل ما يعافه الرجل من أي شعر في الجسد مما يجوز إزالته، وأما بعض الشعور فلا يجوز إزالتها كالنمص ونحوه.
قال ويحرم عليها الخروج بلا إذنه ولو لموت أبيها، لكن لها. نعم. أن تخرج.
من أمور التي واجبة على المرأة ما يسمى بالاحتباس، يحرم على المرأة أن تخرج من بيت زوجها بلا إذن، وهذا الذي يسمى الاحتباس، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة ألا تخرج إلا بإذن زوجها، فقد جاء من حديث أنس أن امرأة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم، أن امرأة منعها زوجها من الخروج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تستأذنه في الخروج فقال اتق الله وأطيعي زوجك، فدل ذلك على أن المرأة يجب عليها أن تحتبس، ومعنى الاحتباس ألا تخرج إلا لحاجة أو لضرورة، ولذلك بدأ يتكلم المصنف ما الذي فيه الحاجة والضرورة، قال لكن
لها أن تخرج لقضاء حوائجها حيث لم يقم بها.
يقول لكن إن كانت هناك حوائج لها فلها أن تخرج إذا لم يقم زوجها بها أو خادم أو أحد يقوم بها. من حوائجها إذا أرادت أن تشتري شيئا لها كسوة أو طعاما، من حوائجها إذا أرادت أن تنظر في مالها كأن يكون عندها حلال وغنم فتريد أن تنظر في هذا المال، أو من حوائجها عندها تجارة تريد أن تنظر في صلاحها، فحينئذ يجوز لها أن تخرج له. من حوائجها إذا أرادت أن تكتسب عملا فإن اكتسابها في العمل جائز، لكنها إذا خرجت من غير إذنه سقطت نفقتها في النهار فتأخذ نصف نفقة امرأة، وإن خرجت بإذن فنفقتها واجبة، هذا الذي نص عليه في الإنصاف وغيره. نعم.
قال ولا يملك معها.
طبعا ذكر العلماء أن زيارتها لأبيها ليست من الحاجات وسيأتي بعد قليل.
قال ولا يملك منعها من كلام أبويها ولا منعهما من زيارتها ما لم يخف منهما الضرر.
نعم، يقول الشيخ إن الزوج له أن يمنع المرأة من خروجها إلى بيت أبيها أو بيت أبويها، له الحق أن يمنعها. لماذا؟ لأنها محتبسة له، هي ليست محبوسة وإنما محتبسة، لأنه ربما يطلبها أو يحتاجها، فهذا من الوسائل، فله أن يمنعها من الذهاب لأبيها وأمها، لكن ليس له أن يمنعها من كلام أبويها. وهذا معنى قوله ولا يملك منعها من كلام أبويها من وراء حجاب أو بهاتف ونحوه، كما ليس له منع أبويها من زيارتها، وهذا معنى قوله ولا منعهما من زيارتها ما لم يخف منهما الضرر، لأن يكون بعض الوالدين قد يكون مخببا لابنته على زوجها، وهذا يجب أن يكون متيقن وليس مظنونا أو متوهم، لأن بعض الرجال يتوهم الشيء ولا حقيقة له.
قال ولا يلزمها طاعة أبويها بل طاعة زوجها أحق.
نعم، يقول الشيخ إنه لا يلزم طاعة الأبوين فيما يعارض أمر فيما يتعارض فيه أمر أبويها مع أمر زوجها، وأما أمرهما في غير ذلك فليس داخلا هنا. قصد المصنف فيما يتعارض أمر الأبوين مع أمر الزوج، فيقدم أمر الزوج على أمر الأبوين لأن حقه أعظم من حق أبويها. نعم.
قال رحمه الله تعالى
فصل. حقه أعظم في الطاعة، حقه أعظم في الطاعة، وأما البر فحق الوالدين أعظم.
قال نعم. رحمه الله تعالى فصل.
نعم، بدأ يتكلم المصنف في هذا الفصل عن القسم والمبيت. سأذكر لكم باختصار ما الفرق بين القسم وبين المبيت. القسم إنما يكون للرجل إذا كان عنده نساء، وأما إذا لم يكن عنده نساء فلا قسم، هذا يسمى القسم. أما المبيت فإنه واجب للمرأة سواء كان له نسوة أو ليس له إلا امرأة واحدة، هذا الفرق بين القسم والمبيت. ولذلك فإن من حقوق المرأة على زوجها القسم والمبيت معا. نبدأ أولا في القسم. القسم هو ماذا؟ هو أن يعدل بين النساء في الأيام، فيجعل لكل زوجة يوما أو لكل زوجة يومين، إذا كانت عنده زوجتان فيجعل لواحدة يومين والأخرى يومين، هذا يسمى قسما، ولا بد من العدل في القسم. الثاني المبيت، يجب على الزوج أن يبيت عند زوجته وجوبا، يجب عليه أن يبيت عندها. وهذا المبيت الذي سيتكلم عنه المصنف انظر معي له قيدان معتبران شرعا. الأمر الأول أنه أن عماده أي عماد المبيت أن عماده الليل، فيجب على الزوج أن يبيت عند زوجته في الليل وجوبا، إلا من كان عمله في الليل ونومه في النهار فهذا مستثنى فيكون مبيته في النهار، بعض الناس عمله في الليل حراسة ونحو ذلك. إذن الأمر الأول أن المبيت واجب للزوجة سواء كانت واحدة أو أكثر، وأن عماد المبيت ماذا؟ الليل، الليل هو عماد المبيت، عماد المبيت الليل. طيب النهار لا يلزمه أن يكون عنده بل يذهب في معاشه، كل النهار يذهب لو ما عنده شيء يذهب حيث شاء، هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية أننا نقول يجب للمرأة المبيت في كل 4 ليال الليلة، يجب على الزوج أن يبيت عند زوجته في كل 4 ليال الليلة. وبناء على ذلك فلو كان الشخص ليس له إلا زوجة واحدة فيجب عليه أن يبيت عندها ليلة ثم يتركها 3 ليال يذهب يبيت عند أمه إن شاء إن كانت أمه حية، لابد ليلة من كل 4، وهذا الذي قضى به عمر رضي الله عنه، قضى به سعد ورضي قضاءه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذن يجب أن يبيت عندها ويحرم عليه أن يترك المبيت فوق 4 ليال، ما يمكث عندها في الليل ليلة، يعني ليس لازم النوم وإنما المقصود المبيت والبيات هو الليل، إلا ما استثني سيأتي بعد قليل في قضية المسافر وغيره، فإن المسافر مستثنى وسيأتي تفصيله. طيب إن كانت له زوجتان فكيف يبيت عندهما؟ يجعل لواحدة الليلة وواحدة ليلة، ويجوز له ليلتان لا يبيت عند أحد منهما، أليس كذلك؟ طيب ستأتينا مسألة في قضية تعارض القسم مع المبيت إن شاء الله بعد ذلك، انظر كلام المصنف. نعم.
قال ويلزمه أن يبيت عند الحرة بطلبها ليلة من أربع.
نعم. يقول الشيخ إن المرأة إذا كانت عنده زوجة حرة سواء واحدة أو عنده أكثر من حرة فيجب أن يبيت عند كل واحدة منهن ليلة من كل أربع ليال وجوبا. كل أربع ليال لابد أن يبيت عندها، لأن هذا الذي قضى به عمر بمحضر الصحابة ولم يعني يخالف أحد، فكان بمثابة الإجماع السكوتي لمن كان ينشغل في ليله بقيام الليل. طيب، قوله عند الحرة سيأتي تفصيل الأمة بعد قليل. قوله بطلبها، قالوا لأن هذا الحق حق للمرأة، فإذا أسقطت المرأة حقها فإنه حينئذ لا يلزمه فعله، أسقطت حقها. ومن صور إسقاطها حقها أن تخرج من البيت بإذنه، فإذا خرجت أربع ليال أو من البيت فإن هذا لا يحتسب. خرجت قالت أريد أن أخرج من البيت، فإنه لا يحسب حينئذ، هذه الليال لا تحسب. نعم.
قال والأمة ليلة من سبع.
نعم، من كل سبع، لأن الأمة إنما يجمع معها ثلاث حرائر، وكل واحدة من هؤلاء الحرائر لها ليلتان، فهذه ستة أيام ولها في القسم ليلة واحدة. هذا قياسا على ما فعله عمر بالنسبة للحرة وحدها، فقال لو كان يتزوج أربعا فلكل واحدة ليلة فيأخذها ليلة لكل أربع. نعم.
قال وأن يطأها في كل ثلث سنة مرة إن قدر، فإن أبى فرق الحاكم بينهما إن طلبت.
نعم، يقول الشيخ يجب على الزوج أن يطأ زوجته في كل أربعة أشهر مرة، وهو معنى ثلث السنة، لأن ثلث السنة أربعة أشهر. ما الدليل على ذلك؟ قالوا قول الله عز وجل للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فالذي يمتنع من زوجته بإلاء بيمين بالله عز وجل أو نحوه كتعليق عند من قال إن التعليق يأخذ حكم الإلاء، فإنه حينئذ يفرق بينهما الحاكم. فكذلك إذا طلبت الزوجة من غير إلاء فإنه حينئذ وكان قادرا فإنه حينئذ يجب عليه أن يطأها في كل أربعة أشهر. أما إن لم يكن قادرا بأن كان عنينا فإنه يأخذ حكم العنين، وتقدم معنا أن القاضي يضرب له سنة، ولذلك فقال فإن أبى فرق الحاكم بينهما كما يفرق الحاكم في الإيلاء، وسيأتينا إن شاء الله في محله.
قال وإن سافر فوق نصف سنة في غير أمر واجب أو طلب رزق يحتاج إليه وطلبت قدومه لزمه.
نعم، يقول الشيخ انظروا معي، إن المبيت عند المرأة ولو كانت واحدة يجب ليلة من كل أربع ليال، إلا إذا سافر، فإنه إذا سافر عن زوجته فإنه يخفف في المبيت. وسفر الرجل له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون بإذنها فحينئذ أسقطت حقها وهذا سهل. الحالة الثانية أن يكون سفره لغير أمر واجب شرعا كحج وعمرة وطلب علم ونحو ذلك، فإنه إذا سافر فوق نصف سنة فإنه يجب عليه أن يرجع لها إذا كان سفره نصف سنة فأكثر، يجب عليه الرجوع، وهذا قضى به الصحابة رضوان الله عليهم لما شاور عمر وحفصة. فيجب على الرجل كل ستة أشهر أن يرجع لزوجته إذا كان سفره لغير حاجة، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة إذا كان سفره لأمر واجب شرعا كالحج والعمرة مثلا أو لطلب رزق، فإنه حينئذ له أن يزيد، طبعا رزق محتاج إليه ليس مكاثرة، بعض الناس عنده الرزق الذي يكفيه في بلده ولكن يسافر للمكاثرة الزائدة، فإنه حينئذ يجوز أن يزيد على السنة. نعم.
ويجب عليه التسوية
بإذنها. نعم.
ويجب عليه التسوية بين زوجاته في المبيت، ويكون ليلة وليلة إلا أن يرضى إلا أن يرضين بأكثر.
نعم، بدأ يتكلم عن مسألة يتعارض فيها القسم مع المبيت. انظر معي، الرجل إذا كان له زوجتان فيجوز أن يجعل لكل واحدة ليلة، ليلة ثم الأخرى ليلة. طيب، إن كان عنده زوجتان قالوا يجوز أيضا أن يجعل لكل واحدة ليلتين ليلتين، وإن كان عنده زوجتان كذلك فيجوز أن يجعل لكل واحدة ثلاث ليال وثلاث ليال، وإن كانت له زوجتان فجعل لكل واحدة أربع ليال قالوا منع، يمنع. لماذا؟ لأنه سيغيب عن الثانية أكثر من أربع ليال، سيغيب أربعة ليال فأكثر، فلا يكون ذلك إلا بإذنهم. وذلك يقول المصنف: ويجب عليه التسوية بين زوجاته في المبيت، فلكل واحدة من النساء الأربع ليلة، ويكون ليلة ليلة للجميع للأربع إلا أن يرضين بأكثر، فجعل لكل واحدة منهن ليلتين ليلتين جاز، فتكون المبيت لكل واحدة بعد ست ليال عند الأخريات يأتي دورها، فحينئذ يجوز. إذن لا يجوز أن يكون القسم أكثر من ليلة إلا برضا الباقيات. نعم.
قال: ويحرم دخوله في نوبة واحدة إلى غيرها إلا لضرورة، وفي نهارها إلا لحاجة، وإن لبث أو جامع لزمه القضاء.
يقول الشيخ إنه إذا كانت ليلة إحداهن في القسم يحرم على الزوج أن يذهب للزوجة الأخرى لا في النهار ولا في الليل، لأن النهار يتبع الليل يحرم عليه الدخول، لكن يجوز له أن يدخل عليها، أي على الزوجة الأخرى التي هي ليست ليلتها، يجوز له أن يدخل عليها ليلا للضرورة، كإنقاذ من حريق مثلا أو علاج من مرض ونحو ذلك، ويجوز أن يدخل في النهار لحاجة، والحاجة أخف. والفرق بين الضرورة والحاجة أن الضرورة هي الحاجة لعين الفعل، بينما الحاجة هي الحاجة إلى صفة من صفاته. نعم.
قال: وإن طلق واحد،
قال: وإن لبث عند الأخرى فوق الحاجة أو جامع في ليلة الأخرى فإن هذه الليلة تسقط ولا تحسب لا قسما للأولى ولا للثانية، ويلزمه أن يقضي للأخرى ليلة بدلها. نعم.
قال: وإن طلق واحدة وقت نوبتها أثم ويقضيها متى نكحها.
نعم. لو أن رجلا انتظر حتى إذا جاء نوبة الأخرى وتعمد أن يطلقها في وقت نوبتها متعمدا، نقول أثم، لأنه ظلمها في إسقاط نوبتها، فيكون من باب جحد الحق لها. وبناء على ذلك فإنه إذا تزوجها مرة أخرى فيقضي هذه اليوم الذي منعها إياه. نعم.
قال: ولا يجب عليه أن يسوي بينهن في الوطء ودواعيه ولا في النفقة والكسوة حيث قام بالواجب، وإن أمكنه ذلك كان حسنا.
نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم هذا قسمي فيما أملك فاغفر لي ما لا أملك، وهذا هو ما يتعلق بالوطء ودواعيه. قال: لا في النفقة والكسوة، لأن النساء يختلفن في الحاجة للنفقة وكذلك في الكسوة، فلا يلزم العد فيه. قال: حيث قام بالواجب، وهو الحد الأدنى من النفقة والكسوة، فيجب فعله، وما زاد عن ذلك فليس بواجب. قال: وإن أمكنه ذلك، أي العدل في النفقة والكسوة، فحسن إن كان حسنا. طبعا الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدى إليه، ومن عادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا أهدي إليه شيء أهداه للزوجة التي يكون في بيتها أو في ليلتها ونوبتها، فكان الصحابة رضوان الله عليهم يتقصدون إهداءه في نوبة عائشة لكي تكون هذه الهدية لعائشة. أخذ منه العلماء أن من كانت له زوجتان فأكثر أنه يجوز أن يهدي إحداهن ما لم يهدي الأخرى، لكن الأفضل والأتم والأكمل أن يعدل بينهن في الهدية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل.
نعم. بدأ المصنف في هذا الفصل يتعلق ببعض الأحكام المتعلقة بالقسم السابقة.
قال: وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا وثيبا ثلاثا ثم يعود إلى القسم بينهن.
نعم. العلماء يقولون إن القسم ينقسم إلى قسمين: قسم ابتداء وقسم استدامة. قسم الابتداء عند بدء الزواج، وقسم الاستدامة بعد ذلك. قسم الابتداء من أحكامه أنه إذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا، وإذا تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك يعود إلى القسم بينهن فيعطي الأخريات يوما ثم يعود لهذه. إذن ففي الابتداء يستثنى أن البكرة يعطى سبعا والثيب تعطى ثلاثا أو ثلاثة أيام. نعم. حديث أنس في الصحيحين.
قال: وله تأديبهن على ترك الفرائض.
يعني نعم، للرجل أن يؤدب زوجته إذا تركت الفرائض، وهذا الذي يسمى النشوز. بدأ يتكلم الشيخ عن أحكام النشوز، والنشوز نوعان: نشوز عن طاعة الزوج، ونشوز عن طاعة الله عز وجل. هذا نشوز، أي امتناع عن طاعة الله عز وجل، وللزوج أن يؤدب زوجته بالوعظ والهجر ونحو ذلك. نعم.
قال: ومن عصته وعظها.
نعم. قال: من عصته، العصيان في أمرين: بعدم التمكين وبعدم الاحتباس. أما العصيان في ترك الأوامر كأن يقول أحضري لي طعاما أو اغسلي لي ثوبا فتعصيه فيه، فليس له أن يؤدبها بالضرب في ذلك أو نحو ذلك ما سيأتي، لأن إنما يجب على المرأة ما ذكرت لك قبل قليل فقط، الاحتباس والتمكين، هذا الذي يكون فيه المعصية. ما عدا ذلك مر من كلام المصنف أنه أدب من المرأة وإحسان منها في العشرة. ولذلك بعض الرجال للأسف يقوم بضرب زوجته لغير سبب، وهذا لا يجوز، وسيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب المرأة كضرب العبد وكضرب الدابة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكرم الناس خلقا، وما رفع عليه الصلاة والسلام يده على امرأة ولا خادم كما قال أنس رضي الله عنه. ولذلك هذا المستثنى إنما هو عند ترك الواجبات فقط دون ما عداها. نعم.
فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء في الكلام 3 أيام فقط.
نعم. قال ومن عصته وعظها، هذه قول الله عز وجل، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، ثم قال واهجروهن في المضاجع، الواو للترتيب، لأن الواو إذا جاءت معطوفة على ما رتب بالفاء فتفيد الترتيب، لا أنها تفيد الترتيب مطلقا كما قال بعض اللغويين ونقله ابن هشام في مغني اللبيب. فهنا لما قال فعظوهن الفاء للترتيب ثم عطف عليها بواو فدل على أن ما بعدها معطوف عليه ترتيبا، فإذا لم ينفع فيها العظة فإنه يهجرها. وذكر المصنف أن الهجر في المضجع. طيب الهجر في المضجع ما صفته؟ الفقهاء يقولون أو لهم رأيان في صفة الهجر في صفة الهجر في المضجع. فبعضهم قال الهجر في الفراش دون الدار، الهجر في الفراش دون الدار، بمعنى ألا ينام معها في فراشها لكن لا يخرج من الغرفة، الدار مراد بها الغرفة، هذا واحد. وقيل وهو قول أيضا عند بعض المتأخرين، قيل إنه هجر حتى في الدار فيرقد خارج الغرفة أو خارج البيت، هذا يسمى هجر، الهجر في الدار. إذن هما صورتان أوردها بعض أهل العلم. ومن الفوائد أن النووي رحمه الله تعالى تكلم هل الأكمل في خلق الرجل مع زوجه أن ينام هو وإياها في فراش واحد أم أن ينام في فراشين مختلفين؟ فإن بعض أهل الأدب كما نقل ابن الجوزي يقولون إن الأدب أن يكون في فراشين منفصلين لا في فراش واحد. ذكر النووي في شرح مسلم أن ظاهر السنة أن ينام في فراش واحد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذكرت عائشة عنه وذكرت زينب ذلك وغيره، فدل على أن الهجر يكون في الفراش وإن لم يكن في الدار كما هو قول كثير من المتأخرين. نعم.
قال فإن أصرت ضربها ضربا غير شديد بعشرة أسواط لا فوقها.
نعم. قبل ذلك يقول وفي الكلام 3 أيام فقط، أي أنه لا يجوز له أن يزيد عن 3 أيام في الكلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. والذي مشى عليه المصنف هو لما في يعني التحقيق، لأن بعضهم يقول يجب أن يكون دون 3 ولكن يجوز إلى 3 والفرق يعني شيء يسير. قال فإن أصرت على النشوز ضربها ضربا غير شديد، الشرط الأول أن يكون الضرب غير شديد، لأن الضرب القوي محرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم زوجته جلد العبد ثم يضاجعها، فدل ذلك على أنه منهي الضرب الشديد. الأمر الثاني أن يكون بعشرة أسواط ولا يجوز زيادة عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني 10 ضربات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلد فوق 10 إلا في حد أي في عقوبة شرعية، وهذا ليس منه. الأمر الثالث من الشروط التي لم يذكرها المصنف أنه لا يجوز الضرب في الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه والرأس عموما، وإنما يكون الضرب في مواضع اللحم. الأمر الرابع أن لا يكون الضرب بما يجرح، ألا يكون الضرب بما يجرح أو فيه تجريد، ولذلك فإن كمل الرجال الذين لا يضربون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب لكن أباح الله الضرب بهذه الشروط. والمرء إذا كان لم يضرب وضرب ضربا يسيرا كلمس فإنه يوقع في النفس ألما، وأما الذي اعتاد الضرب فهذا لن يؤثر ضربه أبدا، وإنما المقصود أن المرء يكون كريم النفس. فإن وجد النشوز وعرفنا ما هو النشوز، ترك التمكين أو الاحتباس فقط لا مطلق ترك الأوامر. بعض الناس إذا تأخرت زوجته عن الطعام ضربها، لا يجوز ذلك، حرام، هجرها حرام. إنما يجوز عند النشوز بترك واحد من الأمرين فقط، ما عدا ذلك لا يجوز لك، هي ليست أمة وليست عبدا وإنما هي زوجة. وبعض الناس يزيد في الضرب في العدد أو يزيد في الصفة، وكله حرام منهي على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ويمنع من ذلك، أي الزيادة عن الضرب الشديد أو عما زاد عن 10 إن كان مانعا لحقها، أي يمنع من الهجر أو يمنع من الضرب إذا كان هو المانع لحقها بأن كان لم ينفق عليها أو كان لا يبيت عندها أو كان مانعا بعضا من حقوقها الشرعية. كم بقى على ذا؟
ثلث
ساعة. نأخذ كتاب الخلع.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الخلع.
نكون بحمد الله عز وجل أنهينا بما يتعلق بكتاب الطلاق وأحكامه، ومن هذا الباب إن شاء الله والدرس القادم الذي بعده نتكلم عن فرق النكاح، فإن النكاح ينعقد بالعقد وينحل بواحد من أسباب الفرقة، وأسباب الفرقة متعددة تجاوز 20، عدها ابن القيم في بدائع الفوائد أظن أو في إعلام الموقعين أظن في البدائع، جاوزت 20 نوعا. من هذه الأنواع الخلع والتفريق بالإيلاء واللعان وغير ذلك من الأمور والظهار وترك الشرط، التخير بترك الشرط والعيب ومنه العنة وغير ذلك من الأمور التي سبق الإشارة لبعضها. من صور الفرقة بين الزوجين الخلع، والعلماء يقدمون الحديث عن الخلع قبل الحديث عن الطلاق لسببين: السبب الأول أن الطلاق ينفرد الزوج به، بينما الخلع تشترك المرأة والزوج بالطلب، فلا بد من اشتراك الاثنين. فأراد المصنف أن يقول إن النكاح لما كان لا بد فيه من اتفاق الإرادتين نقدم الفرقة التي تكون باتفاق الإرادتين، ثم نورد بعدها الفرقة التي ينفرد الزوج بذكر بها. هذا واحد. الثاني أن هذا الخلع هو بالتراضي بينهما، فناسب ذكر ما كان بتراض عما يكون بإجبار أحدهم إما بحكم حاكم أو بفعل الزوج. نعم.
قال: وشروطه سبعة.
نعم، بدأ يتكلم عن شروط الخلع وهو سبعة، وقد ثبت الخلع في الكتاب والسنة كما سيأتينا إن شاء الله.
الأول أن يقع من زوج يصح طلاقه.
نعم، الشرط الأول لا بد أن يكون الزوج ممن يصح طلاقه. ومن الذي يصح طلاقه؟ قالوا الذي يصح طلاقه هو المميز العاقل كما مر معنا.
قال:
المجنون لا يصح خلعه، ومن كان دون سن التمييز لا يصح خلعه. وبناء على ذلك فإن ولي المجنون وولي الصبي الصغير ليس له أن يخالع أبدا، هذا على مشهور مذهب. وأما على القول الثاني الذي عليه القضاء أن له المخالعة إذا كان فيه مصلحة. نعم.
قال الثاني: أن يكون على عوض ولو مجهولا ممن يصح تبرعه من أجنبي وزوجة، لكن لو عضلها ظلما لتختلع لم يصح.
نعم، الشرط الثاني قال لا بد أن يكون على عوض، أي لا بد أن يكون في الخلع عوض قبل التلفظ به. قال: ولو مجهولا، أي لا يلزم أن يكون العوض معلوما. والسبب قالوا لأن الخلع إسقاط، والإسقاط يعفى فيه عن الجهالة كما قلنا في الصلح عن إنكار، وكما قلنا في غيرها من العقود التي فيها إسقاط، فالإسقاط يعفى فيه عن الجهالة. طيب، طبعا هو إسقاط لماذا؟ إسقاط لحقه من البضع. الأمر الثاني قال ممن يصح تبرعه من أجنبي وزوجه، أي لا بد أن يكون الذي بذل العوض ممن يصح تبرعه، أي العاقل الرشيد، من أجنبي قد يكون أبا لها أو غير الأب، شخص رأى رجل يؤذي امرأة فقال خذ هذا المبلغ وخالعها يصح ويكون خلعا، أو زوجة هي التي تبذل المال كما في قصة امرأة قيس بن ثابت ثابت بن قيس رضي الله عنه، قيل إنها جميلة وقيل اسمها غير ذلك، أنها بذلت الحديقة التي أمهرها إياها وأصدقها إياها. يقول الشيخ: لكن لو عضلها ظلما لتختلع لم يصح. الله عز وجل يقول: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. يحرم على الرجل أن يعضل زوجته بأن يضيق عليها لتفتدي منه، حرام عليه ذلك، لأن هذا ظلم وهذا أخذ للمال بغير وجه حق، ويجب عليه أن يرد هذا المال لها. متى يجوز للرجل أن يضيق على الزوجة؟ قالوا إذا نشزت بأن منعت حق الله عز وجل أو حق زوجها بأن تركت الفرائض الصلاة مثلا، فيجوز له أن يضيق عليها حتى تختلع، أو أن تكون المرأة قد ضيعت حق زوجها بالتمكين أو الاحتباس. نعم.
الثالث أن يقع منجزا.
نعم، لأن هذا العقد عندهم لا يقبل التعليق كالنكاح.
الرابع أن يقع الخلع على جميع الزوجة.
نعم، قال إن الخلع لما كان فيه عوض أشبه عقود المعاوضات، ولذلك يسميه الفقهاء عقود المعاوضة غير المحضة. وعقود الغير المحضة لا ليس فيها سراية، فإن كانت تقبل التعبيط صحت وإلا فلا. مثل البيع، البيع من باع لشخص نصف شيء ملك نصفه ولا تقبل السراية للجميع. وأما المعاوضات غير المحضة كالعتق فإنها تقبل السراية، ومثل الطلاق فمن عفوا ومن ما ليس فيه معاوضة فإنه يقبل السراية كالعتق والطلاق. فمن طلق نصف زوجته طلقت كلها، إذ يسري الطلاق لجميعها. إذ عقود السراية التي تجري يسمونها عقود السراية والغلبة هي العتق والطلاق، بينما الخلع ليس من عقود السراية. فمن خالع نصف زوجته لم يقع الخلع لأنه لا يقبل السراية، لأن فيه معنى المعاوضة. نعم.
الخامس أن لا يقع حيلة لإسقاط يمين الطلاق.
نعم، هذه مسألة يتحيل بها بعض الناس. ما هي؟ أن يعلق رجل طلاق زوجته على وصف أو زمن، كأن يقول إذا دخل شهر رمضان فأنت طالق، ثم يتحيل لإسقاط هذا الطلاق. فماذا يفعل؟ قبل دخول شهر رمضان يخالعها لكي لا يلحقها طلاق، لأن المرأة المخالعة تكون بائنا من حين التلفظ، ولو خالعها قبل شهر رمضان بيوم، أي قبل وجود المشروط بيوم. ثم بعد ذلك إذا وقع المشروط فإنه يقع المشروط وهي ليست محلا للطلاق، فلا يقع الطلاق فيه، ثم يراجعها بعدها بيوم فيخالعها اليوم ويراجعها غدا، فلا يقع الطلاق الذي علقه. نقول نحن من أصولنا النظر لمقاصد المكلفين، فلما كان ذلك كذلك فإن الحيل باطلة، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود الذين يستحلون المحرمات بأدنى الحيل، فكل ما كان حيلة على إثبات حكم شرعي فهو باطل. وهذا معنى قول المصنف ولا يصح حيلة لإسقاط يمين الطلاق. إن وقع من غير حيلة جاز، رجل خالع امرأته لخصومة بينهما أو بطلب منها هي، وكان قد علقه على شيء ثم جاء هذا الشيء والموصوف وقت فرقته منها ثم راجعها بعد ذلك، فنقول التقى الطلاق، ليس التقى، لم يقع الطلاق الذي علق. نعم.
السادس أن لا يقع بلفظ الطلاق بل بصيغته الموضوعة له.
نعم، يقول إن الشرط للخلع ليكون فسخا أن يكون بلفظ الخلع أو الألفاظ التي ستأتي بعد قليل، فإن خالع بلفظ الطلاق صار طلاقا بائنا، وسأشرحه بعد قليل.
السابع أن لا ينوي به الطلاق.
نعم، أن لا ينوي بلفظ الخلع الطلاق، لأن لفظ الخلع من كنايات الطلاق، فإن نوى به الطلاق صار طلاقا. نعم.
فمتى توفرت الشروط كان فاسخا بائنا لا ينقض به عدد الطلاق.
يقول متى توفرت الشروط السبعة كان فسخا بائنا. إذا وجدت هذه الشروط السبعة ذكرناها قبل قليل فإنه يكون فسخا، أي ليس طلاقا ولا يعد من الطلاق. وهذا الذي قضى به ابن عباس للآية، فإن الله عز وجل ذكر طلقتين ثم ذكر افتداء الزوجة من زوجها ثم قال فإن طلقها فلا تحل له، فدل ذلك على أن الطلاق الفسخ بالخلع وهو الذي يسمى الفداء لا يعد من التطليقات، لا يحسب طلقة، وهذا معنى قوله كان فسخا. طيب، هذا الفسخ ما هي عدته؟ عدته ثلاثة قروء وليس حيضة واحدة. فقهاؤنا يقول الفسخ والطلاق كله عدته ثلاثة قروء. وقوله بائنا ما معناه؟ يعني أنها تبين منه من حين تلفظ، فلا يلحقها طلاق في أثناء العدة وهي ثلاثة قروء أو وضع الحامل، وليس له أن يراجعها فيه إلا بعقد جديد. وهذا معنى قوله لا ينقص به عدد الطلاق. طيب، انظروا معي، سيتكلم المصنف الآن عن صيغة الخلع. إذا اختل، انظروا معي، هذا شرط مهم، إذا اختل الشرط السادس أو السابع، ما هو الشرط السادس؟ بذلت له عوضا وقبله لكنه لم يقل خالعتك وإنما قال طلقتك، أو قال خالعتك وهو اختيار الشرط السابع، قال خالعتك لكن نوى به الطلاق، فإنه يقع به طلاق بائن. انتبه، هذه هي الصورة الوحيدة عند فقهائنا التي يوقعون فيها طلاقا بائنا بالتلفظ. متى يكون الطلاق بائنا بالتلفظ؟ إذا كان بعوض بلفظ الطلاق أو بلفظ الخلع مع نيته، أي نية الطلاق. ما عدا ذلك لا يكون الطلاق بائنا إلا إذا انقضت العدة أو كانت المرأة لا عدة عليها مثل غير المدخول بها. نعم.
قال وصيغته الصريحة لا تحتاج إلى نية، وهي خلعت وفسخت وفاديت.
نعم، هذه الألفاظ المتعلقة بالشرط السادس لا بد من الاتيان بها. نعم.
قال والكناية باريتك وأبرأتك وأبنتك.
نعم، لأنها كناية تحتمل الطلاق وتحتمل غيره وتحتمل معنى ثالث أيضا. نعم.
قال فمع سؤال الخلع وبذل العوض يصح بلا نية وإلا فلا بد منها.
يقول مع سؤال الخلع وبذل العوض، إذا كانت سألته الخلعة هي وبذلت العوض فإنه يصح بلا نية، لأن هذه قرينة، والقرينة وجودها يغني عن استحضار النية. قال وإلا، أي وإن لم يكن قد سألته الخلع وإنما بذل العوض أجنبي، فإنه لا بد حينئذ من وجود النية منه.
قال ويصح بكل لغة من أهلها كالطلاق.
طبعا قوله فلا بد منها، أي إذا لم تكن قد بذلت العوض ولا نوت أن تبذل العوض. قال الجملة الأخيرة في هذا الكتاب وننهي الحديث الحمد لله، قال ويصح بكل لغة من أهلها، يعني من أهل اللغة، فإنه ليس كالنكاح لا بد فيه من اللغة العربية، بل هو كالطلاق يصح بكل لغة بالعربية وبغيرها، ولو كان المرء قادرا على اللغة العربية فيصح له أن يتكلم بغير العربية بعد ذلك. نجعل الأسئلة بمشيئة الله عز وجل بعد درس المغرب. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفق الجميع لكل خير، وأن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأسأله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يصلح لنا في ذرياتنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرد الحجاج أن يرد المعتمرين إلى بلدانهم سالمين غانمين، وأن يغفر لموتانا وموت المسلمين، وأسأله جل وعلا أن يصلح لنا في نياتنا وذرياتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وأسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع الذي ننتفع به في حياتنا اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعملا بها، وأن يحشرنا مع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يميتنا على الإسلام والسنة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.